السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، وخاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، وقفتنا في هذه الليلة الطيبة المباركة ما عمل هو من الخطورة بمكان، بل إن شئت فقل مع ظاهرة انتشرت وتفشت في مجتمعات المسلمين في هذا الزمان، وهي كما ذكرت من الخطورة بمكان. يكفي أن تعلم بأن هذا العمل من كبائر الأعمال، كبيرة عافى الله الجميع، ومع ذلك انتشرت وتفشت في مجتمعات المسلمين كانتشار النار في الهشيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعندما أصدر هذا اللقاء بمثل هذه الكلمات، أعلم يقينا بأن هناك من المشاهدين الكرام من سيقول ظاهرة وانتشرت وتفشت في مجتمعات المسلمين في هذه الأيام وهي من الخطورة بمكان، إذن سيكون الكلام مثلا عن عقوق الوالدين. فأقول مع عظم هذا الأمر، إلا أن العمل الذي معنا في هذه الليلة أشد حتى من عقوق الوالدين. وقد يقول آخر إذن الكلام سيكون عن هذا العري، عن هذا السفور، عن النساء الكاسيات العاريات، عن الاختلاط الذي نراه صباح مساء في أماكن العمل أو في الأسواق. سيتكلم الشيخ في هذا المساء عن هذه العلاقات المحرمة التي لا ترضي الله جل وعلا وانتشرت بين المسلمين. أكيد هيكون الكلام عن الزنا، عافى الله الجميع، كبيرة من أعظم الكبائر انتشرت وظهرت في مجتمعات المسلمين، نعم، ولكن مع ذلك أقول ما عظم هذا الذنب وهذه الكبيرة، إلا أن العمل الذي معنا الليلة أشد. الله أكبر. قد يقول آخر أشد من الزنا، لعل الكلام سيكون في هذا اللقاء عن الظلم وعن عقوبة الظالمين. سيحدثنا الليلة هذا الشيخ عن أنواع الظلم وعن عاقبة الظلم. أقول لا، ما عظم الظلم ومع عظم هذا العمل، إلا أنني أؤكد أن العمل الذي معنا في هذه الليلة أشد. سيقول آخر الآن: إذن هو الشرك بالله أعظم الأعمال؟ إذن الحديث في هذه الليلة سيكون عن الشرك، عافى الله الجميع، عن الشرك الأصغر وعن الشرك الأكبر وعن صور هذا الشرك. ومع ذلك أقول لك حبيبي في الله أن العمل الذي معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة أكبر وأشد من الإشراك بالله. وكيف ذاك؟ هل هناك من الأعمال أشد حرمة عند الله جل وعلا من الشرك؟ نعم حبيبي في الله. قدمت لهذا الموضوع بهذه الكلمات حتى تعلم أيها المشاهد الكريم عظم هذا الموضوع، وتقدر له قدره، وتعلم له قدره عند الله جل وعلا. عمل أعظم وأشد إثما عند الله جل وعلا من الشرك، ما هذا العمل؟ اسمع إلى كتاب ربنا جل وعلا، اسمع إلى آيات القرآن التي أخبرنا فيها الرحيم الرحمن بهذا العمل. قال ربنا جل وعلا في آيات محكمات من سورة الأعراف، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله جل وعلا بغير علم، هذا من أعظم المحرمات، هذا العمل كبير من أشد الكبائر. يقول ابن القيم رحمه الله وطيب الله ثراه في مدارج السالكين، يقول: حرم رب العالمين القول عليه بغير علم وجعله من أعظم المحرمات، وكيف ذاك؟ قال: رتب الله جل وعلا المحرمات التي ذكرها في هذه الآيات وجعلها أربع مراتب. قال ابن القيم رحمه الله: بدأ بأيسرها بأقلها وهي الفواحش، ثم ثنى الله جل وعلا بما هو أشد تحريما فذكر الظلم والبغي، ثم ثلث الله جل وعلا بما هو أشد من الظلم فذكر الشرك به جل جلاله وتقدست أسماؤه، ثم ذكر ربنا جل وعلا في أعلى مراتب التحريم ذكر القول عليه بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله جل وعلا بغير علم يوقع صاحبه في كل المحرمات السابقة. من تجرأ على الكلام على الله جل وعلا بغير علم هذا يقينا سيقع فيما حرمه الله جل وعلا، وسيحرم ما أحله الله، وسيحل ما حرمه الله جل وعلا، فسيقع في الفواحش. أول المحرمات التي ذكرها الله جل وعلا في صدر هذه الآيات: من تجرأ على القول على الله جل وعلا بغير علم هذا سيقع في الظلم وفي البغي، سيظلم نفسه ويظلم غيره ولا محالة. وهذه هي الدرجة الثانية من المحرمات التي ذكرها الله جل وعلا في الآيات. من تجرأ وقال على الله جل وعلا بغير علم هذا سيقع في الشرك بالله جل وعلا، سيصف الله جل وعلا بما لم يصف الله جل وعلا به نفسه، لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سيوالي من عاداهم الله جل وعلا ورسوله، وسيعادي من والاهم الله جل وعلا ورسوله. من قال على الله جل وعلا بغير علم سيتبدل حاله من هذه الجرأة العجيبة على الله جل وعلا وفي دين الله جل وعلا. والقول على الله جل وعلا بغير علم له صور كثيرة، أذكر منها صنفا يبدأ الإنسان من تلقاء نفسه فيه بالكلام على الله بغير علم، وهو عندما يريد الإنسان أن يقوم بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر بين الناس، هذا من تلقاء نفسه، ما طلب أحد منه الكلام، ولكنه تطوع وقام ليؤدي هذه الفريضة وهذا الحق بين المسلمين. ولقد طال بنا الحديث على مدار الحلقات السابقة في هذا الركن الركين من شعائر الإسلام، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم إذا بهذا الرجل الذي تصدر هذه الشعيرة العظيمة، إذا به يقول على الله جل وعلا بغير علم، يأمر بما يظنه داخل نفسه وفي عقله بأنه معروف والحق أنه بخلاف ذلك، وقد ينهى عن أمر هو يظن من جهله بأنه منكر والحق بأن هذا الأمر بخلاف ذلك. وللإمام النووي رحمة الله عليه كلمات رائعات في هذا السياق، يقول: إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه. فإن كان العمل هو من الواجبات المعروفة أو من المحرمات المشهورة كالصلاة كالصيام كالزنا كشرب الخمر، قال: فكل المسلمين فيه سواء، كلهم في هذه الأعمال علماء، لكل مسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى غيره عن المنكر في مثل هذه الأعمال الواجبات الظاهرة، أي فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. ثم قال رحمة الله عليه، قال: أما إذا كان العمل، اسمع، من دقائق، يعني من أخص الأقوال والأعمال، فهذا ليس للعوام فيه سبيل، بل هذه المسائل مسائل اجتهاد للعلماء من الأمة فحسب. والناظر في أحوالنا في هذه الأيام يرى أن الواقع بخلاف هذه الكلمات إلا من رحم الله. ترى المسلم يقوم ليأمر بمعروف وينهى عن منكر لا في عمل معروف معلوم عنده فيه علم، بل يقحم نفسه في دقائق المسائل العلمية في الشرع والدين بغير علم، يترك جاره الذي لا يصلي أو يتكاسل عن الصلاة أو في شارعه أو في منزله، ترك إخوانه ما أمرهم بالمحافظة على الصلاة، ما أمرهم بالمحافظة على الصدق في الأقوال، ما أمرهم بالمحافظة على الوفاء بالعهود والمواثيق، ما أمرهم على الجد والاجتهاد في الأعمال، ما أمرهم بمثل هذه الأمور التي يجب عليه أن يقوم بها لله جل وعلا، وما نهاهم عن المنكرات الظاهرة المعلومة. هذا الذي يدخن، صديق معه في عمل، أو جار له في بيت أو بجوار مسجد، أخ يصلي معه ويحافظ على الصلاة، لكن ابتلاه الله جل وعلا بالتدخين تركه مع أن الواجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر، وأقحم نفسه في مضمار ليس له فيه كلام ولا علم، أقحم نفسه في أدق المسائل العلمية لا يعلم فيها شيء، ونصب نفسه حاكما يحكم على المسلمين، بل منهم من يتطاول ويحكم على علماء المسلمين بالتبديع والتفسيق بل والتكفير في بعض الأحيان وهو جاهل، وقد يكون جهله جهل مركب، ومع ذلك صدر نفسه للفتوى في هذه الأمور الشرعية التي هي من الخطورة بمكان، التي ينبغي ألا يتكلم فيها إنسان إلا بميزان. هذا تطوع من تلقاء نفسه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجهل، فذل وضل وأضل. هذه صورة من صور القول على الله جل وعلا بغير علم، تكلمنا فيها بشيء من الإسهاب والتفصيل في سابق الحلقات. أما الصورة الثانية التي ظهرت وانتشرت في مجتمعات المسلمين هي الفتوى والجرأة العجيبة على الإفتاء. تصدر كثير من المسلمين في هذه الأيام وفي هذا الزمان الفتوى. يسأل الشخص في دين الله جل وعلا في شرع الله فيفتي ويقول على الله جل وعلا بغير علم، ولا يدري هذا المسكين، لا يعلم بأنه قد يحرم بهذه الفتوى ما أحله الله جل وعلا، أو قد يحل بهذه الفتوى ما حرمه الله جل وعلا. لا يعلم هذا المسكين بأن بفتواه قد تنهدم بيوت وتتشرد أسر. لا يعلم بأنه قد يحل فروجا حرمها الشرع بفتواه. جرأة عجيبة على الفتوى في هذا الزمان وفي هذه الأيام، قول على الله جل وعلا بغير علم، وهو من أعظم المحرمات. والله لا أقول فقط بأن بيوتا قد تخرب بسبب فتوى بغير علم، بل والله أنفسا قد تزهق، قد يقتل أناس بسبب فتوى عن جهل وبغير علم، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تعد أو أن تحصى. اسمع إلى هذا الحديث، وهذا في زمن الصحابة، في زمن أفضل جيل اختاره رب العالمين لصحبة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. حديث في سنن ابن ماجة وعند أبي داود وعند الحاكم في مستدركه، من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. قال جابر: خرجنا في سفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر في رأسه فشده. خرجنا في سفر في رحلة وهم في الطريق، وقع حجر على رجل منهم فأصابه في رأسه فشج رأسه، فنام هذا الرجل فاحتلم في ليلته. فلما أصبح الصباح الرجل رأسه مفتوحة، فقال لهم: أتجدون لي من رخصة في التيمم؟ هو الماء موجود والرجل يستأذن في رخصة، هو لو اغتسل بهذا الماء هو الآن وجب عليه الغسل لأنه احتلم، ويسأل: هل لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا نعلم لك رخصة في التيمم، طالما أن هناك ماء ما نقدرش نقول لك تيمم. فاغتسل الرجل فمات. فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له ما كان، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتلوه، قتلهم الله. الله أكبر، الله أكبر، قتلوه. نسب النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الرجل لهؤلاء الصحبة. نعم، لأن الأمر خطير ولا بد أن نقف مع هذه الكلمات، ولكن بعد فاصل قصير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ذكرنا قبل هذا الفاصل، لأن الإنسان إن أفتى بغير علم وعن جهل قد يفتي بحلة شيء أحرمه الله جل وعلا، أو بحرمة شيء أحله الله جل وعلا، بل والله قد يقتل بفتواه وهو لا يعلم. وذكرنا حديث في سنن ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه أرضاه، بأنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر في رأسه فشج رأسه، فاحتلم هذا الرجل، فلما أصبح وجب عليه الغسل، فقال وسأل: هل تجدون لي من رخصة؟ فقالوا: لا نجد لك من رخصة وقد وجد الماء. فاغتسل هذا الرجل فمات. فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له ما كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. وهذا الحديث لنا فيه فوائد جمة، لكننا نقف على فائدة واحدة منه، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم من خرجوا مع هذا الرجل في هذا السفر أفتوه بدليل صحيح. نعم، فنحن نعلم القاعدة الأصولية التي تقول: إذا وجد الماء بطل التيمم، لا يجوز للإنسان أن يتيمم في وجود ماء، هذه قاعدة شرعية معلومة. وهم عندما أفتوا هذا الرجل أفتوه بهذا الدليل، وهذا الدليل دليل صحيح. إذن أين المخالفة؟ المخالفة أنك لابد أن تعلم أن هناك من الأدلة أدلة عامة وأدلة خاصة. قد يكون الدليل دليل عام وصحيح، ولكنه في هذه المسألة يوجد دليل خاص لهذه المسألة، وهذا الباب يفتح باب شر على المسلمين لا قبل لأحد به، طالما أن الجاهل يتكلم في هذا الباب. يعني أضرب مثال في الأحكام في الحلال والحرام: إنسان يعلم دليلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك أوقات الصلاة فيها محرمة بعد الفجر وبعد العصر، هذا دليل عام. فرأى رجلا يصلي بعد الفجر أو يصلي بعد العصر، فإذا به ينهاه ويظن بأن هذا العمل منكر، ولما عنده دليل يقول بأن الصلاة في هذه الأوقات محرمة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعلم هذا الرجل بأن في هذا الباب دليل خاص. يجوز للإنسان أن يصلي سنة الفجر القبلية إذا فاتت بعد الفريضة بعد الفجر، مع أن هذا الوقت وقت حرمت فيه الصلاة. وبعد صلاة العصر هناك الصلوات ذوات الأسباب، يعني واحد داخل المسجد فلا بد أن يصلي أو يسن له أن يصلي ركعتين تحية مسجد، فيجوز له الصلاة لهذا السبب في هذا الوقت. هو يعلم الدليل العام ولا يعلم الدليل الخاص، فيضل بغير علم في هذا الباب وفي هذه المسألة. وما أكثر هذه الحالات، نرى بعض الإخوة وقد اشتدوا على إخوانهم وقد رموا إخوانهم بالتبديع والتفسيق ومخالفة الهدي والسنة بأدلة عامة، أما للمسائل التي يتكلمون فيها أدلة خاصة تغير من الدليل. هذا الحديث الذي ذكرناه، هذا الرجل له رخصة في التيمم، قد يكون الماء موجود ومع ذلك يجوز التيمم إذا كان الماء سيضر من استخدمه لجرح أو لمرض أو ما شابه. هذا هو الدليل الخاص. ومما يدمي القلب أن هذه المخالفة وعدم العلم بالدليل الخاص وبالدليل العام قد توقع بعض المسلمين في مخالفات في باب العقيدة في باب الإيمان والكفر. فمثلا يقولون على من وقع في كبيرة من الكبائر مثل القتل وهي من أشد وأعظم الكبائر، وتوعد الله جل وعلا كل من تجرأ على الدماء وكل من قتل مؤمنا متعمدا توعده الله جل وعلا بأشد أنواع الوعيد، ولكن مع ذلك ما كفره الله جل وعلا وما كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا المسلم فعندما يقرأ هذه الآيات التي توعد الله جل وعلا فيها القاتل بمثل هذا الوعيد كفر هذا القاتل وأخرجه من ملة الإسلام، لأنه لا يعلم بأن هناك دليل آخر من كتاب الله ومن سنة المعصوم المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا يغفر كل شيء دون الشرك، حتى وإن كان القتل العمد. وآخر عندما يرى مسلما يتعامل مع اليهود أو مع النصارى أو مع أي فرقة أو مذهب من هذه الفرق الموجودة الآن يقول هذا يوالي من عاداه الله ويعادي من والاه الله، هذا لا يحقق الولاء والبراء، وهذا كافر لأنه في تحقق في حالته ناقض من نواقض لا إله إلا الله في الموالاة والمعاداة، وهذا لا يعلم إلا دليلا عام في مثل هذه الأمور. وما أكثر هذه الأمثلة في هذا الباب وهذا الحديث نتعلم منه هذا الدرس. قد يكون عندك دليل على عمل معين ولكن أنت لا تلم بباقي الأدلة أو بالدليل الخاص الذي يفيد الحل والفتوى في هذه المسألة، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم أفتوا هذا الرجل بدليل صحيح، إلا أنهم دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونسب قتل هذا الرجل لهم، فما بالكم بالله عليكم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالنا وجرأتنا في هذه الأيام على الفتوى بالأدلة العامة فحسب. وحديث آخر في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فلما ذهب إلى هذا الراهب، راهب يعني عابد قطع نفسه لعبادة الله جل وعلا، فدل على راهب، فلما سأله وأخبر بأنه قتل 99 نفسا وسأله هل لي من توبة، فقال هذا الراهب: لا، قتلت 99 نفس حرمها الله ملكش توبة. فقتله هذا الرجل وأكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فسأله وأخبره بأنه قتل 99 نفسا وسأله هل لي من توبة، فقال العالم: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة إلى الله جل وعلا. ثم نصحه هذا العالم وقال له: أخرج إلى أرض كذا وكذا بها أناس صالحون، واترك يعني أرضك فإن بها قوم سوء. فخرج وهو في طريقه إلى هذه الأرض قبضه الله جل وعلا وهو في منتصف الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أما ملائكة الرحمة فقالت: جاء مقبلا على الله جل وعلا تائبا إلى الله جل وعلا. وقالت ملائكة العذاب: هذا لم يعمل خيرا قط، ما عملش ولا عمل صالح، هذا ما قدم إلا توبة نصوح وخرج من أرضه إلى أرض يعبد فيها ربه ومولاه، تخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا فاختصموا إليه، فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين، الأرض اللي خرج منها والأرض اللي ريحها، إلى أيتهما أقرب فهو من أهلها، فقاسوا الأرض فإذا هو إلى أرض التوبة والعمل الصالح أقرب فكان من أهل الجنة. هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر، فأراد توبة نصوحة إلى الله جل وعلا، فدل مرة على راهب ودل مرة أخرى على عالم. وهنا تبدأ المشكلة في القول على الله جل وعلا بغير علم، وهنا يظهر الفرق الجلي العظيم الكبير ما بين الراهب وما بين العالم. هذا رجل اقتطع نفسه لعبادة الله جل وعلا، وقطع نفسه عن الدنيا، وزهد وتورع في ملذات الدنيا، نعم، ولكن فرق كبير بين العابد وبين العالم. عندما يريد الإنسان أن يسأل عن أمر من أمور دينه لا يذهب إلى عابد، بل لا بد أن يذهب إلى عالم. انظر كيف أفتى هذا الراهب فتوى باطلة عن جهل، والنتيجة أن قتل الرجل نفسا جديدة وأتم بها المئة. قتل الراهب الذي أفتاه بأنه ليس له توبة وأكمل به مئة. هذا القتل سببه فتوى عن جهل بغير علم. علشان كده أنا أنصح كل مسلم يريد أن يسأل عن أمر من أمور دينه، هتحصل عندك في المسجد اللي في الحي أو في المسجد الفلاني هتحصل إمام له صوت جميل تطرب له الأذهان والآذان، نعم، ولكن هذا لا يكفي لكي تذهب إلى هذا الإمام في فتوى. مش علشان صوته حلو يبقى هو أهل الفتوى. قد يوجد رجل صالح يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة وفيه كل صفات يعني الخير، متصدق، حلو الأخلاق واللسان، لا يتكلم إلا بالصدق، يفي بالمواعيد، رجل بمعنى الكلمة، دنيا ودين، وهذا أيضا سبب غير كافي لأن تتوجه إليه وتطلب منه فتوى في أمر ديني. إنسان يحفظ، لن أقول آيات ولا صور ولا أجزاء، بل يحفظ كتاب الله جل وعلا عن ظهر قلب، هذا السبب غير كاف بأن تذهب إليه لطلب الفتوى في أمر من أمور الشرع. المفتي له أوصاف وله شروط، هذا الذي تقصده لتسأله عن أي أمر من أمور هذا الدين، هذا الرجل لابد أن يتوافر فيه شروط وضوابط. وإذا نظرت إلى كلام العلماء في شروط وضوابط المفتي تجد بما لا يدع مجالا للشك أن كل من تقابل في الشوارع والطرقات إلا من رحم الله لا يصلح للفتوى، لا يصلح للفتوى. وبفضل الله جل وعلا هناك علماء، وإن لم تستطع الوصول بنفسك بجسدك لتقف بين يدي العالم لتعرض عليه السؤال، هناك قنوات تواصل. في هذه القناة المباركة وفي غيرها من القنوات الإسلامية من قنوات أهل السنة والجماعة هناك من العلماء، لكن واحد في مسجد إمام هو على خير، نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحد، إمام رجل صالح رجل يحفظ القرآن، رجل عنده بدايات فقه، هذا لا يسأل. والمصيبة الأكبر أننا نجد كل من له سؤال يستغرب. شوف أول إنسان يقابله ويسأله، وهذا خطأ. هذا الرجل هو هو، إذا أراد أن يقوم بأي عمل من أعمال الدنيا، في عمله، في تجارته، في بيته، يسأل مرة واثنين وثلاثة وألف، ويقصد باب وباب ثاني وثالث وألف، حتى يصل إلى من هو أهل الفن الذي يستشار ويسمع منه الكلام. أما فيما يخص الدين يجد أنه يقصر في هذا الباب، ويقول يعني خليها في رقبة عالم وتسلم، وهذا كلام باطل. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. صح. أنا لما بسأل عالم من العلماء، وما قصرت في أن أبحث عن عالم أثق في دينه وفي علمه وفي عدالته وفي نزاهته، أنا ما قصرت في البحث عن هذا العالم، وذهبت إليه فأفتاني بفتوى، فعملت بهذه الفتوى، فإن كانت الفتوى خطأ ووقعت بسببها في محرم أو تركت واجب، فكان الإثم على هذا العالم. نعم، ولكن إن قصرت في البحث عن عالم ثقة، عن عالم أهل دين، قصرت في هذه المسألة، فذهبت إلى أي إنسان لا يصلح لهذه الفتوى وسألته فأفتاني خطأ بجهل، كان الإثم على المستفتي وعلى المفتي على حد سواء. ساعتها مش هتعرف تعلقها في رقبة عالم، لأنه أصلا مش عالم، أنت لم تحسن الاختيار، أنت قصرت، فيقع الإثم عليك وعلى من أفتاك بغير علم. إذا لابد أن تتعب وتجد وتجتهد وتعطي للأمر أهمية. المسألة دين، حلال أم حرام، جنة أم نار، لابد أن يخشى الإنسان من عاقبة الأمور، فيتخير من بين العلماء من يوصل له سؤاله وفتواه. المصيبة أن أنا لما بيخطر علي على بالي سؤال الآن، عايز بسرعة حد يجاوبني على السؤال ده. يا أخي اصبر حتى تصل أو تتواصل بأي طريقة، ولله الحمد والمنة طرق التواصل الآن كثيرة، حتى تصل إلى عالم تثق في فتوى. ومن المصائب في مسألة الفتوى والقول على الله بغير علم، أنك تجد هذا الأخ الكريم صاحب الصوت الحسن وصاحب حفظ القرآن وصاحب حفظ الحديث وصاحب السمت، تراه إذا سئل في مسألة لا يتورع في المصارعة بالجواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد يسأل في مسائل والله يقف فيها الكبار العلماء الأثبات الثقات، وتراه يجاوب حتى قبل أن ينتهي السائل من سؤاله. ما هذه الجرأة في القول على الله جل وعلا بغير علم؟ منهم صنف يتحرك كده، يتحرك انه يقول والله لا أدري لا أعلم. واحد يتورط ويبدأ يجاوب بكلام ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان، مع أن الأصل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: من كان عنده علم، من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل لا أدري لا أدري. هذا هو الميزان الذي ينبغي على كل مسلم أن يزن به أمره إذا سئل في أي مسألة. نبينا صلى الله عليه وسلم، ولك أن تقف عند هذه اللطيفة، نبينا صلى الله عليه وسلم سئل عن أمر لا يعلمه، ما أنزله الله جل وعلا في كتابه ولا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال لا أدري. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة لا أدري نعم، حديث جبريل الطويل المعروف المشهور عندما أتاه وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر وجبريل عليه السلام يقول صدقت، حتى سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد خبرني عن الساعة، أقول لي معاد يوم القيامة، طب من يعرف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما تجرأ النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم على الله جل وعلا بغير علم، ما أفتى في أمر من أمور الغيب أخفاها الله جل وعلا عنه، لا والله. وكذلك وعلى هذا الضرب صار الصحابة وصار الأئمة والأعلام والعلماء الكبار، كل من يعلم لهذا الأمر قدره ووزنه. يعني الإمام مالك رحمة الله عليه يسأل في عشرات المسائل في مئات المسائل فلا يجيب إلا على القليل منها، لا يجيب إلا على القليل، يقول الله أعلم لا أدري. سئل في مسألة فلم يجيب لم يجب، فقيل له يا إمام هذه سهلة، فغضب وقال ليس في الدين ولا في الشرع أمر يقال عليه سهل. قال ابن وهب رضي الله عنه وأرضاه لو أردت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت، لو حبيت أن أنا أملي دفاتر من قول مالك حينما سئل في المسائل الشرعية الإمام مالك لا أدري لفعلت. أبو حنيفة رحمة الله عليه قال والله لولا الخوف من أن يضيع العلم ما أفتيت، أيكون لي الوزر أو علي الوزر ولهم المهنة أتورط في مسألة زي دي؟ الشافعي رحمة الله عليه قال يجب على كل من تصدر للفتوى أن يصمت قليلا. ليه؟ ينظر الخير في السكوت أم في الكلام. الإمام مالك رحمة الله عليه كان يقول ينبغي لمن تصدر الفتوى أن ينظر إلى الجنة وإلى النار وإلى مكانه وأين الخلاص قبل أن يفتي. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهذا من كبار التابعين يقول أدركت من الصحابة 120 واحد من الصحابة من الأنصار، يسأل أحدهم في مسألة فيحيلها إلى هذا وهذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى تعود إلى الأول، والكل يقول لا أدري. خطر القول على الله، القول على الله جل وعلا عظيم، والفتوى عن جهل وبغير علم عظيم. فما أدراك إن كانت الفتوى بعلم وباطلة. نسأل الله العفو والعافية. هذا هو موضوع لقائنا إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
طريق الحق تبصره القلوب لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم.